بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة وسطا، وشرع لها أحسن الشرائع، وسن لها أحسن السنن، وهو سبحانه وتعالى جعل كتابه المتضمن لهذا التشريع في العقيدة والعمل والسلوك آية عظمى باقية إلى يوم القيامة، يدرك بها كل من اطلع عليها صدق من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التوازن في حياة الإنسان بين العقيدة والعمل والسلوك، بين تحقيق مصالح الدين والدنيا والآخرة، لا يمكن أن يحصل إلا بالتطبيق الصحيح الشامل لهذه الشريعة، بعيدا عن بدع الضلالات وعن زيغ الأهواء والشهوات. بين سبحانه وتعالى في كتابه أمثلة لسخافات عقول البشر في تشريعاتهم الباطلة، من كشف العورات وفعل الفواحش والمنكرات، واستحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى في كل الشرائع. وأمر سبحانه وتعالى بالأكل والشرب دون إسراف، وحرم سبحانه وتعالى على الناس ما يفسد عليهم دينهم وآخرتهم ودنياهم. قال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر الله سبحانه وتعالى تحريم الفواحش أولا لأنه متعلق بما كان يفعله المشركون من الطواف بالبيت عراة، ومن فعل هذه المنكرات في بلده الحرام وأمام بيته المكرم المعظم. فبدأ سبحانه وتعالى ببيان تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم بين سبحانه وتعالى تحريم كل الآثام والمعاصي، وخصوصا ما كان من اعتداء على حقوق العباد، وهي داخلة في الإثم، ولكن خصها بالذكر لعظيم خطرها، فقال إن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وذلك لما كان عليه أهل الجاهلية وما زالوا على ذلك من عدوان بعضهم على بعض وبغي بعضهم على بعض بسبب حب العلو والفساد في الأرض والرغبة في التعالي على الخلق. وهذا مصدره الأمراض الإبليسية التي توجد في قلوب كثير من البشر، تخرجهم عن طبيعتهم الإنسانية المكرمة إلى حالة شيطانية ماردة من كبر وعلو وعجب ورغبة في استضعاف وإذلال الخلق. ولا يزال أهل الجاهلية في زماننا وفي كل زمان يجمعون بين أنواع الفواحش والآثام والعدوان على الناس والبغي والاستطالة عليهم، ولذلك تجد اقترانا مستمرا بين هذه المنكرات بعضها ببعض. تجد الذين يعتدون على الناس ويسفكون دماء الأبرياء وينتهكون حرماتهم هم الذين يرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذه الحضارة الغربية ممثلة لهذه الجاهلية في زماننا تجمع بين هذه المنكرات كلها، فهي في حقيقة الأمر تدعو إلى الفاحشة بطريقة لم تعهد في الأمم قبل ذلك، حتى صار قوم لوط أمامهم وبالمقارنة بهم دونهم بكثير في الفواحش والمنكرات وفي استباحتها واستحلالها والسخرية ممن يحاول الابتعاد عنها، وهم يحاولون ليس فقط أن يفعلوا هذه علانية كما هي مجتمعاتهم، بل يجتهدون في فرض ذلك على العالم بأسره والعياذ بالله. فجمعوا بين الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، وبين البغي والعدوان والكبر والعلو في الأرض والاستطالة على عباد الله وإذلال الشعوب والأمم، وكل هذا لأن الفواحش يجر بعضها إلى بعض. والبغي والعياذ بالله من أعظم ما يعجل الله به العقوبة في الدنيا، وهو سبحانه وتعالى حكم بخيبة كل جبار عنيد، قال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فالذي يبغي على الناس حتى يكون جبارا يجبرهم على إرادته حتى ولو كانت ظالمة جائرة، إنما عليهم أن ينفذوا ويطيعوا ولو كان في خلاف شرع الله عز وجل، لا بد وأن يخيبه الله. فهذا الجبار الذي يجبر الناس على الباطل وعلى إرادته دون مراجعة لشرع الله، وكم من فاعل لذلك من الكفرة والظلمة والمنافقين في أرجاء الأرض يريدون إمضاء إراداتهم ولو على جثث ملايين البشر، ولو على حساب انتهاك حرماتهم، ولو على حساب معاناة الأمم والشعوب كلها، وهم يحرشون بين الناس وينتخبون ويختارون عملاء لهم في كل البلاد ليوقعوا بين الناس بعضهم بعضا، ليوقعوا بينهم ويثيروا الأحقاد والحروب، ليستفيدهم في النهاية من فرض إراداتهم على كل العالم كما يريدون. والله سبحانه وتعالى لا يجعل للباغي تحقيق غايته، بل لا بد وأن يخيب ولا بد وأن يضمحل، وهو سبحانه يطبع على قلب الباغي بغير الحق. والذي يعتدي على الناس يعجل الله سبحانه وتعالى العقوبة له في الدنيا، ولا بد وأن ينتصر سبحانه للمظلوم. وهذه الأمم التي تعودت على الجبروت والطغيان لا بد وأن لا يستسلم الناس لجبروتهم وطغيانهم، فهم مهما بلغوا لن يصلوا إلى جبروت فرعون الذي كان يقتل ويذبح الأبناء ويستحيي النساء. ومع ذلك فواجهه موسى عليه السلام بلا سلاح ولا آية، وإنما بالاستعانة بالله والصبر ودعوة الحق، حتى أظهره الله سبحانه وتعالى ودمر ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فهكذا الأمم الجائرة الباغية التي تعتدي على الناس لتجبرهم على ما تريد، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل للمستضعفين من النصر والتأييد إذا تمسكوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وإذا تمسكوا بطاعته وابتعدوا عن الاستجابة لمطالب هؤلاء البغاة المعتدين. وإنما الخطر الكبير في ترسيخ طاعتهم، وأنه لا حيلة للناس إلا في الدوران في فلكهم. وكم من داع لطاعة من بغى واعتدى وظلم، بالإضافة إلى آثامه وفواحشه، بالإضافة إلى شركه وكفره وقوله على الله بغير علم. كم من داع لموالاة هؤلاء، وكم من داع لطاعتهم واتباعهم على ظلمهم، وكم من منفذ متجند لهم. وهذا هو الخطر الكبير الذي يتهدد المسلمين شعبا بعد شعب وبلدا بعد بلد. يتساقط كثير من الناس في متابعة هؤلاء المجرمين العتاة من الكفرة المحاربين للإسلام علنا، ويأتي الدور واحدا بعد واحد، يأتي عليهم الدور واحد بعد واحد حتى تسقط بلاد المسلمين كما يريدون، وذلك إن شاء الله ليس بحاصل. لذلك نقول لا يجوز المتابعة على الباطل والبغي والظلم والعدوان، ولا يجوز لمسلم أن يعين على ظلم أخيه المسلم ولو بشطر كلمة. قد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإثم المعاصي، والعدوان والبغي بغير الحق والتعالي على الناس والاستطالة عليهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى تحريم ما هو أغلظ، وهو الشرك بالله سبحانه، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والله عز وجل لم يجعل لمشرك حجة ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به حجة. ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في شريعة قط منذ خلق الخلق أن يعبد غير الله، كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فليس في شريعة من شرائع المنزلة من عند الله أن يعبد غير الله. أبقى الله ذلك حتى في الكتب التي طالها التحريف من كتب أهل الكتاب، لا تزال قضية التوحيد والنهي عن الشرك ظاهرة جلية في هذه الكتب على ألسنة الأنبياء وفي وصاياهم. فأول وصية في الوصايا العشر التي أوصى الله بها موسى في التوراة: الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهكذا قال المسيح عليه السلام كما في الإنجيل أن الحواريين سألوه: أيها المعلم، أي الوصايا هي أول الكل؟ فقال: كما هو مكتوب، الرب إلهنا رب واحد. فلم يبدأ بوصية غير التي كتبت في التوراة، وهي الوصية بالتوحيد، وأن يعبد الله وحده لا شريك له، كما ورد عنه أيضا في أناجيلهم رغم ما فيها من التبديل والتحريف، أنه قال للشيطان عندما دعاه أن يسجد له فقال: اخسأ يا شيطان، فإنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وأيضا في مناجات له عليه السلام يذكرون عنه أنه يناجي ربه سبحانه فيقول: إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فيا عجبا ممن يقرأ هذا في كتاب يعتقد قدسيته وعدم تحريف حرف منه، ثم هو بعد ذلك يعبد من يصف نفسه بالعبودية، يعبد من يقول أنه يعبد الله وحده لا شريك له، يصرح بذلك وأنه رسول من رسل الله، فيزعم أنه هو الله وأنه ابن الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لم ينزل الله سبحانه وتعالى قط حجة لمشرك. حرم الله عز وجل الشرك، وهو أعظم من الفواحش وأعظم من الإثم والبغي بغير الحق. حرمه الله سبحانه وتعالى وجعله أعظم الكبائر، كما سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالله سبحانه المتفرد بالخلق هو وحده المتفرد بالأمر، وهو وحده المتفرد باستحقاق العبادة. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولذا كان جعل الند لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته أو في ربوبيته أو في ألوهيته هو الذي لا يغفره الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن استوجب غضب الرب سبحانه وتعالى بالشرك فليس له من الله ولي ولا نصير، طالما بلغته حجة الرسل وبلغته دعوتهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن بلغه توحيد الله سبحانه عن أي رسول من الرسل لزمه أن يجيب حتى ولو كان رسولا إلى قوم آخرين. ولذا كان المشركون من أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معذبون وفي النار، لأنه بلغتهم دعوة الأنبياء السابقين، بلغتهم دعوة إبراهيم وموسى وعيسى، وعلموا أن الرسل جاءوا بالتوحيد، وعلموا أن كبراءهم وسادتهم هم الذين أمروا بالشرك. كانوا يعلمون أن عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي أمر بعبادة الأوثان، وعلموا أن إبراهيم وإسماعيل كان على الحنيفية، ثم كان هناك من بقايا اليهود والنصارى من كان على التوحيد كورقة بن نوفل وقس بن ساعدة ومن كان على شاكلتهم قبل ذلك. ولقد كان طوائف من العرب على توحيد الله سبحانه وتعالى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم أبو ذر رضي الله عنه، وكان قبله زيد بن عمرو بن نفيل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحسنى في الآخرة. ولذلك كان جعل الند لله في أسمائه وصفاته أو في ربوبيته أو في إلهيته أعظم الذنب. إذا مات عليه الإنسان كان في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله: أين أبي؟ قال: في النار. ثم فلما ولى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. لأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ولو كان أبا لنبي أو أما أو قريبا له، بل يتبرأ النبي ممن مات على الشرك وليس من أوليائه ولا قراباته. ولو كان أبا أو ابنا تبرأ نوح من ابنه، وتبرأ إبراهيم من أبيه آزر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي وأباك في النار، للرجل الذي سأله أين أبوه. من جعل لله عز وجل ندا في أسمائه وصفاته بأن اعتقد أن غير الله له الحياة المطلقة والعلم الشامل المحيط والقدرة الكاملة، أو اعتقد له السمع المحيط والبصر المحيط بحيث يسمع على الغيب ويبصر كل شيء في الوجود، فهذا ليس بموحد. وإن زعم أن هذا من كرامات الأولياء كما يزعم الشيعة الرافضة والصوفية الغلاة في من يسمونهم أولياء الله عز وجل أو في الأئمة، وإن كانوا هم أئمة في العلم والدين فعلا، لكنهم يأبون هذا ويرفضون. ومن يعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب ويعلمون كل ذرات الوجود ولهم سلطان على كل الكائنات وأنهم يجيبون من دعاهم على البعد والغيب وبعد الموت وقبله، وكذلك أنهم يبصرون أحوال الناس ويطلبون منهم النظر في أحوالهم على أنه نظر رحمة، فيقولون نظرة يا فلان، نظرة رحمة يا فلان، يا أم فلان، ونحو ذلك، ويلجؤون إلى قبورهم عند الملمات. ذلك نابع من عقيدتهم الفاسدة في أن لهم القدرة والسمع والبصر المحيط، ولهم الحياة المستمرة الأبدية حتى بعد موتهم، يزعمون كمال حياتهم كأنهم لم يموتوا. ولقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. لذلك تجد هذه القضية عندهم قضية لا تحتمل المناقشة، وإن كان أهل السنة يثبتون حياة برزخية للأنبياء هي أكمل من حياة الشهداء، لكنهم بالنسبة إلى حياة الدنيا قد ماتوا بإجماع العقلاء وبنصوص الكتاب والسنة قبل ذلك، كما قال أبو بكر رضي الله عنه معلنا عقيدة التوحيد يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه، فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قارن بين هذه الكلمة الخالدة العظيمة وبين ما يعتقده هؤلاء الرافضة الإمامية في أئمتهم وما يقولون أن لهم سلطانا على كل ذرات الكون، أو هؤلاء الصوفية الغلاء الذين يزعمون مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، ويقول بعضهم أنه قد قابله في المولد الفلاني وسأله عن الحكم الفلاني والحديث الفلاني. فسبحان الله، لماذا أجهد العلماء أنفسهم في الاجتهاد والبحث عن صحة الأحاديث والسفر إلى الأقاليم المختلفة في مشارق الأرض ومغاربها بالشهور الطويلة للبحث عن الإسناد الصحيح وسؤال أهل العلم عن النوازل والمسائل الحادثة؟ لماذا وهم يتمكنون بكل بساطة من أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموالد التي لم تكن بالطبع موجودة في أزمنة هؤلاء الأفاضل، وإنما اخترعها الرافضة أيضا، أو في حقيقة الأمر الباطنية الذين تدثروا بثياب التشيع لعلمهم أن أقرب ما يهدم الدين هو التشيع. ولذلك وصى بعضهم بعضا، وأعداء الإسلام يوصي بعضهم بعضا بالدخول على المسلمين من هذا الباب، لأنه أيسر الأبواب في تدمير الأمة. وسبحان الله، ما تكرر في الأزمنة الماضية يتكرر في زماننا، ويوجد في قطاع كبير من المسلمين غفلة عما يريده هؤلاء الأعداء وعما يسنونه من سنن الشرك حول قبور الآئمة والأولياء. وهذا التحالف الخطير بين غلاة الصوفية وبين غلاة الشيعة تحالف يهدد مستقبل ما كانوا فيه من بلاد، يهدد مستقبل أمة الإسلام إن استجابت لذلك. وإن كان لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. إن الشرك إنما انتشر من خلال هؤلاء، دخل إلى أهل الإسلام من خلالهم ومن خلال غلوهم في أئمتهم. كيف لا وشاعرهم المجرم يقول لباني القاهرة المعز المسمى بالمعز لدين الله الفاطمي، يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، ونعوذ بالله من الكفر. وكان عاقبته أن رمي في السجن حتى مات بعد ذلك من قبل هذا الذي قال له فاحكم فأنت الواحد القهار، والعياذ بالله. وينفي القدر، لأنهم مع تشيعهم قدرية معتزلة في باب العقائد فيما يتعلق بالإيمان بالقدر، وهذا مع سبهم للصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم لهم ثم لأهل السنة من بعدهم. فترتب على ذلك من أنواع الفتن من استحلال دماء المسلمين وانتهاك حرماتهم أشد مما يفعله اليهود والنصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الغفلة عن مخططات هؤلاء ومحاولتهم الدائبة في التدسس إلى صفوف أهل السنة من خلال ادعاء نصرة الإسلام، وهم من أكثر الناس تعصبا لمذاهبهم ومن أكثر الناس حرصا على الشرك والعياذ بالله. لذلك نقول إن الاعتقاد في الأئمة والأولياء أو حتى الأنبياء والملائكة في أسماء الله أن لهم من الأسماء والصفات ما يماثل صفات الرب سبحانه وتعالى هو من الشرك الذي حرمه الله، وهو الشرك في الأسماء والصفات. وكذا الشرك في الربوبية في من يعتقد أن تصريف الكون هو للأولياء موكول، وأنهم قد وزع عليهم تدبير هذا الكون بين أقطاب أربعة وبين أبدال أربعين أو نحو ذلك مما يعتقدون. أن معنى الأبدال أنهم يدبرون الكون واحدا بعد واحد، وأن هذا الإقليم يختص بالولي الفلاني، هذا للدسوق وذاك للرفاعي وذاك للشاذلي أو لغيرهم من الأولياء الذين الله أعلم بحالهم في الولاية. وإن كان كثير منهم قد عرف عنه من العقائد الفاسدة من الحلول والاتحاد وأنواع الغلو ما يمنع من ولايتهم أصلا، والله عز وجل حسيبهم، هو يحاسبهم على ما قد أفضوا إليه وهم قد رحلوا عن هذا العالم. ولو كانوا أولياء فعلا لما جاز أن يفعل أو يعتقد فيهم التدبير والنفع والضر، وأنهم يشفون الأمراض وأنهم يحبلون من لا تحمل، وأنهم يرزقون الناس نجاح أولادهم وشفاء وكشف كرباتهم، والاستغاثة من خطوبهم يغيثونهم بالاستغاثة من خطوبهم، نعوذ بالله من ذلك. وهذا أيضا من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، عن اعتقاد أن هؤلاء لهم التدبير، كما أن من اعتقد أن الله قد جعل معه شركاء في خلقه فكذلك من يعتقد أن الله جعل له شركاء في تدبيره، وكذلك من يعتقد أن الله عز وجل له شريك في أمره فضلا عن أن يجعل الأمر كله لغير الله. فمن ينشرون التشريعات الباطلة التي تخالف دين الله سبحانه وتعالى وأوامره هم في حقيقة الأمر يشركون في ربوبية الله سبحانه وتعالى. والعجب أن أناسا ينتسبون إلى الإسلام، بل وفي زماننا من ينتسب إلى الدين والدعوة، من يزعم أن هذه المسألة ليست من مسائل أصول الدين، يزعم أن من جعل مع الله شريكا في الأمر ليس مشركا، والعياذ بالله. والله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالربوبية مرتبطة بمعنى انفراد الرب عز وجل بالخلق والأمر، فمن جعل مع الله شريكا في خلقه وتدبيره فقد أشرك، وكذلك من جعل مع الله عز وجل شريكا في أمره. كيف وهؤلاء يأبون أن يكون لله أصلا أمر وتشريع حتى يوافق عليه الناس، وحتى تقبله عقوله مستخيفة، وحتى يوافق تشريعات أوروبا الوثنية التي ابتدعت هذه التشريعات تخلصا من الدين بالكلية، ولكي لا يرجع الناس إلى وحي منزل من عند الله بزعم أن هذه دولة دينية مضى عهدها، وإنما المسلمون لا يعرفون معنى الدولة الدينية عند الأوروبيين الذين يصفون رجال الدين عندهم بأنهم الأرباب المشرعين المشرعون. والمسلمون إنما علماؤهم يدلون على الوحي المنزل، لا يخترعون من عند أنفسهم أحكاما ولا يبدلون حكما واحدا شرعه الله. ومن اعتقد في أحد ذلك الحق فقد اتخذه ربا من دون الله. قال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذا الشرك الجلي الواضح. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال الله عز وجل في من استحل الميتة فقال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمن أطاع غيره في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من الشرك. لذلك نقول: من جعل مع الله عز وجل ربا يشرع للناس ويأمرهم وينهاهم دون رجوع إلى شرع الله فهذا أغلظ ممن جعل مع الله شريكا في أمره، لأنه جعل الأمر كله لغير الله، ونعوذ بالله من ذلك. إذا كان من جعل مع الله في شيء من الأمور شريكا وجعل لله عز وجل جزءا آخر مشركا، فكيف بمن يجعل الأمر كله لغير الله؟ نعوذ بالله من ذلك. هذه القضية الخطيرة، وكذلك قضية الحرية المطلقة التي يدندن عليها الغرب والتي يحاول اختراق عقائد المسلمين بها، هي من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. فهم يدندنون حول أن الإنسان حر يفعل ما يريد ويشتهي دون أن يكون مملوكا لله سبحانه وتعالى. وهذه مبادئ الثورة الفرنسية التي صارت عنوانا للحضارة الغربية: الحرية والمساواة والديمقراطية. يعنون بالحرية الحرية المطلقة، ولذا كان للشذوذ عندهم حقوقا كثيرة، لا اعتراض عندهم لا على الزنا ولا على الشذوذ ولا على ما يختاره الإنسان، حتى ولو سب الإله ولو سب الأنبياء وطعن فيهم. هذه طريقتهم وهذا منهاجهم، يعلنونه لا يخبئونه ولا يسرونه. وكذلك ديمقراطيتهم معناها أنهم يشرعون للناس حسب أغلبية ما يشتهي الناس دون حسب ما يشتهي أغلب الناس، فإذا قرروا أمرا خالف الشريعة فلا بد من الرجوع إلى ما يوافق أهواء الأغلبية ولو كان مخالفا للشريعة. وأما المساواة فهم يزعمونها كذبا وزورا بين الملل، وإنما يقصدون بها هز عقيدة الولاء عند المسلمين، وإلا فإنهم والله لا يطبقون المساواة ولا يحققونها في مجتمعاتهم فضلا عن نظرتهم المتعالية لشعوب الأرض. ويكفي أن تعرف عدم المساواة عندهم في حقيقة الأمر في تطبيقاتهم، فهم يوزعون الجرائم على من يريدون. فهؤلاء مجرم حرب لأنهم متهمون بأنهم يقاومون من يخالفهم في كراسيهم أو ملكهم. وأما إبادتهم للشعوب المستضعفة بأنواع الأسلحة الفتاكة فذاك حق لا اعتبار بأرواح البشر من غير اليهود أو من غير الأمريكان. والعجب أن قوانينهم تنص على أنه لا يجوز أن يعاق أن يحاكم أمريكي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وإنما هي مصنوعة لغيرهم حتى يصرفوها كما يشاءون. يا عجب، يا للعجب من هؤلاء الذين يدعون المساواة كأصل من أصول حضارتهم. لماذا لم يبحثوا في جرائمهم وقد قتلوا ما يزيد على المليون في العراق وحدها، وقريبا من نصف هذا العدد في أفغانستان؟ وأما في حروبهم المتقدمة فبلغ المقتولون الملايين من أجل نظرية سيادة جنس على آخر. أما اليهود فهم لا يكتمون أنهم الشعب المختار وأن جنسهم يختلف عن جنس باقي البشر، ويكفي أنه في فداء أسير واحد من أسراهم يقبلون أن يفرج عن أكثر من 450 وإن كانوا ينازعون في بعضهم، لكن المسألة عندهم مقبولة على ذلك. الواحد عندهم أغلى من مئات البشر أو من ملايين إن شئت، نسأل الله العافية. فأين مساواتهم المزعومة؟ ولكنها في الحقيقة عدوان على عقيدة الولاء والبراء لدى أهل الإسلام، محاولة منهم لصرف الناس عن الحب في الله والبغض في الله. كل هذا من الشرك والعياذ بالله، وكذلك من الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، الشرك في الإلهية، بأن يصرف الإنسان عبادة لغير الله حتى ولو اعتقد أنه لا يملك الضر والنفع، وإن كان هذا غير ممكن. بل هناك تلازم بين الشرك في الربوبية واعتقاد الملك والسلطان والضر والنفع، وبين الشرك في الإلهية التي فيها صرف الذي فيه صرف العبادات لغير الله، من الدعاء والاستغاثة والتضرع والاستكانة والطواف والذبح والنذر والركوع والسجود لمن كان معبودا من دون الله، وكذا التحاكم إلى أمره دون شرع الله سبحانه وتعالى. فهذه بلا شك مرتبطة بالشرك في الربوبية، وإن زعم أنه يفعل ذلك على سبيل الوساطة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، فذاك لا ينفعه عند الله ولا يقبل منه في الدنيا ولا في الآخرة، فإن هذا ليس بسلطان، ليس بحجة، فإن الشرك ظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره لما لا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تجد مظاهر الشرك منتشرة في من يأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وفي من يفعل الآثام ويبغي على الناس بغير الحق. تجد هذه الأخلاق مرتبطة بالعقيدة الفاسدة، هذه الأعمال الفظيعة المنكرة التي يرتكبها من يشرك بالله سبحانه وتعالى مرتبطة في حقيقة الأمر بمظاهر الشرك وأنواعه المتعددة. وهكذا تكون الجاهلية ويكون الباطل بعضه ملتزم ببعض، معين لأجزائه الأخرى في محاولة لتحقيق غرض الشيطان في دعوة الناس إلى النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشرك بالله غاية إبليس التي يرسل بسببها سرايا، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح أن إبليس يضع عرشه على الماء على البحر فيرسل سرايا، وأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم عنده فتنة، فيأتيه الواحد منهم فيقول: لم أزل به، أي بقرينه من بني آدم، حتى فعل كذا وكذا، فيقول: لم تفعل شيئا، فيقول: لم أزل به حتى أشرك بالله، فيلتزمه ويقول: أنت وكذلك في من فرق بينه وبين امرأته يلتزمه، لأن ذلك سبب لتنغيص حياة الإنسان وشقائه، نسأل الله العافية. فأما الشرك فهو التعاسة الأبدية والشقاء السرمدي إذا مات الإنسان عليه. يجب على أهل الإسلام أن يتعلموا التوحيد وأن يحذروا من الشرك، وأن يتعلموا كذلك مظاهره ليتجنبوه، فإنه من الشر الواجب أن يتعلمه الإنسان ليحذره. ويجب أن يحذر الإنسان من كل داع إلى الشرك، وإن تدثر بدثار الإسلام وكان من المنافقين. أنواع كثيرة من الخطر تتهدد الشعوب المسلمة والأمم والبلاد المختلفة من الشرك بالله الذي حرمه الله عز وجل ولم ينزل به سلطانا، في الربوبية والإلهية وفي أسماء الله وصفاته. لا بد وأن نتعلم أصول الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ونتعلم ما يلزمنا من حقوق الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهو سبحانه وتعالى يوفق المؤمن الذي حقق التوحيد لمزيد من الطاعات وأنواع الخيرات وترك الفواحش والآثام والمنكرات. والتوحيد إذا اكتمل في القلب منع الإنسان من أمراض إبليس، منعه من الكبر، ومنعه من العلو، ومنعه من إرادة الفساد، ومنعه من الإعجاب بالنفس، ومنعه من تزكيتها ومدحها على رؤوس الناس، ومنعه من الرياء، ومنعه من كل ما كان مرده إلى هذه الأمراض الإبليسية الخطيرة. لذلك نقول إن تحقيق التوحيد هو الذي يحقق للأمة امتثالها لأوامر الله عز وجل. ومن ضحى بعقيدة التوحيد لمكسب وقتي يظن أنه يحصل به نوعا من النفع للأمة هو في الحقيقة واهم جاهل، كالذين يتحالفون مع أعداء الإسلام المنافقين من الرافضة والصوفية وغيرهم، يظنون أنهم بذلك يحققون وحدة الأمة أو يحققون مكاسب في صراعها مع اليهود والنصارى والمشركين. والحقيقة أن هذه التحالفات إنما تصب في النهاية في الخصم من رصيد أهل الإسلام، إنما تصب في النهاية في توهين عقيدة التوحيد، فيترتب على ذلك انتشار الإثم والبغي بغير الحق، ويترتب على ذلك انتشار الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فيفسد الحال ويتسلط العدو. فإن الله سبحانه وتعالى حاكم عدل، وهو سبحانه وتعالى لا يسلط على المسلمين عدوهم الكافر إلا بذنوب من قبل أنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلا تظنوا أن من ينشر الشرك باسم التوحيد وهو منافق بذلك، وإن كان يزعم أنه ينطق الشهادة وأنه يوحد الله ويتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه في حقيقة الأمر يريد الخير لهذه الأمة. لا، من كان كذلك لم يكن مريدا للخير لأمة الإسلام. من أراد لهذه الأمة الخير دعا إلى تحقيق التوحيد الكامل وترك الشرك بالله بكل صوره وأنواعه. سماه المشركون شركا أو غيروا اسمه وزعموا أنه توحيد وأنهم من الأمة لمن الناصحين، وإن أقسموا على ذلك فقد أقسم إبليس من قبل وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فليحذر كل امرئ على نفسه وعلى أهله وعلى جيرانه وإخوانه وأمته، وليجتهد كل واحد في تعلم التوحيد الصحيح بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فإنهم على الحق لم يضرهم، وكذلك لا يضر من تبعهم من خالفهم أو خذلهم إلى قيام الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المسلمين من كل بلاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.